الدليل الرابع بعد فوات الدليل الثالث من التسجيل؟
انت حارس لك بعدين بسمع التسجيل هاي الاستدلالات واكتبهم ما مجدانك.
واذا احببتم المراجعة في باب هذا الدليل الثالث ممن بين هذا الدليل بشكل مفصل ولطيف جدا، الميرزا فتاح الشهيدي في هداية الطالب. انت الان الاعلام كلهم جيدون، ولكن في بعض الاحيان في بعض الادله في بعض الوجوه ترى ان عالم قد يعني فصل بشكل كبير في جانب من الجوانب، والا فاصل الدليل الجميع ذكره وبينه، ولكن من بينه اكثر دقه وتفصيلا هو الميرزا فتاح الشهيدي. ومن اهم الفوائد يا اخوان كما ذكرنا غير مره في المكاسب، أننا عندما كنا نقرأ في اللمعة أو في الفقه الاستدلالي بيان الاستدلال كان بسيطا، هنا في كثير من الأحيان الشيخ الأعظم يرمي وأنت تحتاج أن تتأمل لتفهم كيف يكون الاستدلال، لأنه نحن نريد أن نتعلم بالأخير الصنعة والأسلوب، أنه كيف استدل بهذا على هذا، كيف يدل بغض النظر عن تماميته وعدم ذلك. الدليل الرابع النبوي: لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته. يقول لا تدع صورة إلا محوتها، يعني يحرم إبقاؤها، يعني يحرم اقتنامها، بحيث أنا الآن إذا أتى لي السيد بهدية مثلا هي عبارة عن لوحة بناء على تحريم النقش، فأنا هذه الصورة لا ما أنا مأمور بأن لا أدع صورة إلا محوت، هذه صورة لا بد أن أحكمها، أن أغير معانيها، فهذا دليل على ماذا؟ على التحريم. نعم، الذي يقف عقبة، يعني أصل الدليل على التحريم واضح ولذلك لم يبينه الشيخ الأعظم، الذي يقف عقبة دون ذلك هي نقطة، هي تتمة الرواية: ولا كلبا إلا قتلته. إذ من الواضح فقهيا أنه لا يجب قتل كل كلب، يقول له لا تدع كلبا إلا قتلته، لا يجب قتل كل كلب. لذلك ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ لا بد أن يحمل الكلب الذي لا تدع كلبا إلا قتلته على ماذا؟ على الهراش المؤذي الذي يحرم اقتنامه. هذا الهراش المؤذي إذا اقتنيته يعتدي على الناس كذا ما أدري ماذا، هذا يحرم قتله. بناء على هذا يكون السياق متسق، يعني يحرم قتل كل كلب أي كلب هراش مؤذي، ويحرم يجب قتل كل كلب ويجب محو كل صورته. أما إذا حملنا الكلب على المعنى العام فمن الواضح أنه لا يكون من لا تدع، لا يكون المراد من لا تدع الوجوب، وإنما يكون مثلا المحبوبية أو المطلوبية.
تكلم الهراش إحنا مو واجب قتله، وإنما يجوز قتله.
لا، إحنا في مقام بيان الاستدلال قبل الإشكال.
هو على بيان الاستدلال هذه المشكلة ما يقدر يعبرها أصلا.
إيه. شيخ الأعظم يحاول عبورها بهذه الطريقة. يقول هراش مؤذي. هذه القيدين.
زين، هذا هل يجب قتله علينا؟
هراش مؤذي يقول يحرم اقتنامه، فتلك يحرم اقتنامه. لاحظ أنت العبارة الآن عندما نقرأها جدا ذكية العبارة. يقول بناء على إرادة الكلب الهراش المؤذي، يعني لا تدع كلب هراش المؤذي إلا قتلته. طيب يكمل ماذا يقول؟ الذي يحرم اقتنامه. هذه العبارة ما هو معناها؟
لا يمتلكه وضع.
إما أن الشيخ الأعظم يريد أن يفر من وجوب القتل ووجوب المحو، فيقول لا تدع إلا كذا لا تدع إلا كذا كناية عن الاقتناء، فكأن الرواية تقول لا تقتني كلب هراش مؤذن ولا تقتني صورته. لاحظتم؟ هذا احتمال. وأما لا، الشيخ الأعظم يريد أن يقول لا، تدل على وجوب القتل، ووجوب القتل ملازم عرفا لحرمة الاقتناء، وجوب المحو ملازم عرفا لحرمة الاقتناء. لاحظتم كيف؟ هذه العبارة الذي يحرم اقتناؤه، هكذا يكون مفاهيمه.
أريد يفر من إشكال في أنه ولا كلب إلا قتلته، والكلاب تملك، فيريد يهرب من أنه أن الكلاب التي تملك هي كلاب الصيد وهي كلاب
نعم
وكذا،
وكلب الهراش والذي لا يملك
لا يملك
قتل يجب قتله او يجوز قتله بقول مطلق.
نعم، يعني اما انه يريد ان يصل الى حرمه الاقتناء مباشره مثل ما بينا، واما انه يريد ان يصل الى حرمه الاقتناء بتوصيل ما ذكرته ايضا مثل ما اشرنا انه ماذا انه هذا لا يملك، جيد، لا يملك يجب قتله، لا يملك، اذا كان لا يملك فكيف يقتنى يحرم الاقتناء هكذا، وان كان هذا بعيد عن ظاهر العباره. الاقرب الى ظاهر العباره ان الشيخ الاعظم يريد ان يقفز مباشره الى حرمه الاقتناء، يقول انت ما معنى ان يقول لك الشارع لا تدع كلبا الا قتلته، يعني اقتني الكلاب، يعني لا تقتني الكلاب، لا تقتنيها، لا تقتنيها، اذا كان لا تقتنيها وفي نفس السياق لا تضع صورة الا محوطها، يعني لا تقتني.
شيخ احنا ليش قاعد نركز على قضيه الاقتناء في هذا الحديث؟ احنا ليش ما نباوع الى قضيه الى جنب اخرى وهي دلالتها على الوجوب او دلالتها على الاستحباب؟ او لان الروايه اللي يطالعها يقول عندنا مشكله بالدلاله انها لا تدل على المطلب، لان المقطع الثاني لا ما ممكن نسلم فيه.
نعم.
وهو حتى يهرب من هذا الاشكال يطلع هذا الاشكال يقول الكلب
هذا بيناه في البدايه، هذا الذي بيناه في البدايه. انا في البداية بيّنت أنه لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلت، عبارة عن ماذا؟ وجوب محو كل صورة ووجوب قتل كل كلب، لأن وجوب قتل كل كلب من ما لا يلتزم به الفقهاء، فلا بد أن نؤول المراد من الكلب، هذا بيّناه في البداية. الآن أتكلم عن شيء آخر، أنه كيف نصل من هنا إلى الاقتناء. لاحظتم أنا عندي هذه النقطة واضحة، أنا يا أخي جيد، يجب محو الصورة، طيب يجب محو الصورة، ما ربطها بحرمة الاقتناء؟ نحن نريد أن نستدل بالنبوي على حرمة الاقتناء، ربطها بحرمة الاقتناء إما بدعوى ملازمة عرفية أنه ما وجب محوه حرم اقتناءه، وإما أن تقول لا مش بدعوى ملازمة عرفية، أصلاً الرواية كناية عن حرمة الاقتناء، هكذا ابتداء. الدليل الخامس، وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن موسى عليه السلام قال سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. ماذا يريد؟ كيف الاستدلال؟ نقول لو جاز الاقتناء جاز اللعب، إذ اللعب بما هو لعب ليس حراما، فإذا لم يجز اللعب كشف ذلك عن عدم جواز الاقتناء. يعني هذا الاستدلال يبتني على نقطتين، النقطة الأولى أنه عندما يحرمون اللعب بأداة من الأدوات لا يحرمون اللعب بالأداة بما هو تصرف تكويني فقط، يعني أنا مثلاً الآن عندما تلعب بالشطرنج بما هو تحريك لهذه الأحجار مثلاً أو التماثيل، لا مثلاً عندما تلعب بهذه أدوات القمار لا بما هي مثلاً أوراق ترميها أو تحسبها، لا بما هي أدوات قمار من هذه الحيثية، يعني بما هي أدوات قمار يحرم اقتناؤها يحرم اللعب، فلا حرمة في اللعب بماذا؟ في نفسه، في شيء بنفسه، لأنه كذا يحرم اللعب، لا، حرمة اللعب لا بد أن تكون لأجل حرمة الحيازة والاقتناء أو لصدق عنوان آخر كصدق عنوان القمار أو وإلا اللعب لا يحرم، اللعب لا بصدق عنوان الآخر غير اللعب لا يحرم، كمن الآن مثلاً يحمل الكتاب ويقرأ هذا أو يلعب بلحيته، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الغناء هناك البحث عن اللعب واللهو، أنه إذا قلنا بحرمة اللهو مطلقاً أو اللعب مطلقاً فتحرم ثلاثة أرباع الأشياء في الدنيا. أنت وقاعد عم تعمل بلحيتك، عم تعمل بإذنك، عم تعمل بالتليفون بهذه الطريقة، بعضهم يأكل القلم مثلاً، بعضهم كله له ما في فائدة. فإذا ليس النقطة الأولى أن اللعب ليس حراما بعنوانه بنفسه، بل لا بد إما أن يكون من باب القمار أو من باب عنوان محرم آخر. في المقام الشيء المحتمل حرمته ما هو؟ اللعب، ليس من باب القمار وإنما من باب الاقتناء. فهنا يوجد ملازمة بين جواز اللعب وجواز الاقتناء، حرمة اللعب وحرمة الاقتناء، ملازمة من الطرفين، هكذا يمكن أن يتم من الاستدلال. فنقول عندما سأل الإمام هل يصلح أن يلعب بها، فقال لا، إذا لا يلعب بها، واللعب كما قلنا لا يكون محرما لأجل نفسه وإنما لأجل الاقتناء في المقام، فيحرم الاقتناء. فقد تقول لي هذا استدلال بهذه الطريقة، جيد، سيأتي يجيب عنها شيخ العرب، ولكن نحن من الجيد بما أنه استدل بها أن نقرب الاستدلال ولو بطريق بعيد غريب كذا، لابد أن نقرب الاستدلال.
ممكن احتمال أن اللعبة التماثيل كناية عن لعبة معروفة مثل الشطرنج مثلا،
الأزلام أو الشطرنج مثلا، يحتمل بس ما في شيء يعني.
الأزلام المفروض مو تماثيل، أعواد،
الأنصاب تلك.
الأزلام الأنصاب ظهر أعواد، شيء شبيه بالمقامرة بقرعة بأعواد أو شيء.
أعواد ما
سمعنا إنه سين خلص يعني هو إحنا لا يجوز اللعب إلا بما هو ملكك على إرادتها دليل، وأنه لا يجوز اللعب هنا لأنه لا تملك، هذا همنا يعني النقلتين فيه المشكلة يعني.
ممكن هذا أيضا ممكن، ولكن قربه من الاقتناء لعل البيان الذي حاولت أن أذكره أقرب إلى الاقتناء، وإن كان أنا ما وجدت في جملة من الحواشي، بس أنا ما طلعت كل الحواشي، في جملة من 5-6 حواشي ما وجدت بيان للاستدلال أوضح من هذا الذي حاولت أن أبينه أولا. الدليل السادس، الدليل السادس في الحقيقة هو عبارة عن صحيح البقباق. في صحيح البقباق عن الصادق عليه السلام في بالنسبة لقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، بالنسبة لقضية سليمان عليه السلام. الإمام عليه السلام ماذا أجاب في هذه الصحيحة؟ قال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. فالإمام ماذا صنع؟ بادر للدفاع واستنكر. الإمام عليه السلام بادر للدفاع واستنكر، أنه التفت لم يكن نبي الله سليمان، لأنه الآية ماذا تقول؟ يعملون له ما يشاء،
هو الذي يشاء،
يعني هو الذي يشاء. النبي سليمان لم يكن يشأ أن يعملوا له محاريب وتماثيل للرجال والنساء. لاحظتم؟ بل نبي الله سليمان كان يشاء أن يعمل له تماثيل ومحاريب من الشجر وشبه. ما هو وجه الدلالة على حرمة الاقتناء؟ حتى تتم الدلالة على حرمة الاقتناء نقول هكذا. في الآية يوجد مفعول به محذوف، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. هذا المفعول المحذوف مفعول لماذا؟
يشاء.
هذا المفعول المحذوف ليشاء راجع إلى نفس الموصول، يعني يعملون له الشيء الذي يشاء، الشيء الذي يشاء هو بنفسه ما. لاحظتم كيف؟ يعني ما هي بنفسها المفعول، يعني هي بنفسها يرجع إليها المفعول المحذوف ليشاء. واضح كيف؟ يعملون له ما يشاء، يشاء لها مفعول به، مفعول به محذوف، طيب حذفه، ما هو الشاهد عليه؟ ما هو الدال عليه؟ هذا المفعول به المحذوف يرجع إلى نفس ما، فما تضعه محل ما تضعه هو مفعول به محذوف. تمام؟ بناء عليه ما هو الذي يعمل لسليمان؟ يعني الشيء المصور، الشيء الممثل، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، يعني المحراب والمثال، المصور والممثل، صحيح؟ يعني مثلا خلونا نضرب مثال، نبي الله سليمان يريد مثلا مثال شجرة الزيتون، هذا الذي شاءه. فماذا تقول؟ يعملون لسليمان شجرة الزيتون التي يشاء. يعني يشاء سليمان شجرة زيتون فيعملون له شجرة الزيتون. هيك بصير معنى اللفظ للآية. واضح كيف؟ هذه ماذا تفيدنا هذه المقدمة؟ تفيدنا في أن المنظور له في هذه الآية هل هو نفس عمل الصورة أو لا الشيء المصور؟ يفيدنا أن المنظور له هو الشيء المصور، لأن ما تعلقت به مشيئة سليمان ما هو؟ هو الشيء المصور، صح؟ والإمام عليه السلام ماذا قال؟ أنكر ودافع عن سليمان عليه السلام في أن يكون الشيء المصور الذي تعلقت مشيئته به هو ماذا؟ هو الرجال والنساء، وقبل بأن يكون الشيء المصور الذي تعلقت مشيئته به عبارة عن ماذا؟ عن الشجر والشجر. النتيجة ما هي؟ النتيجة يعني من المحرمات والمنكرات أن يشاء النبي ماذا؟ صورة ذي روح، أو أن يشاء النبي صورة الرجال والنساء. طيب ماذا يفيدنا هذا؟ يعني يحرم اقتناء صورة الرجال والنساء. إذا من المحرمات أن يشاء النبي صورة الرجال والنساء، يعني هذه لا يمكن أن تكون موجودة أن تقتنيها، فيحرم اقتناء صورة النساء والرجال. ما أدري إذا اتضح البيان أو غير واضح. هذا أيضا بيان أيضا بالطريقة التي قلنا من أمس، منذ قليل بالأمس. فإذا خلاصة بس حتى نركزها، هذا البيان هكذا، إذا أنا خلاصته، الإمام عليه السلام تصدر للدفاع عن سليمان عليه السلام، وإنما يكون ثم توجه لدفاع الإمام عليه السلام عن سليمان عليه السلام متى؟ إذا كان اقتراء الصورة لمثل سليمان محرما، وأما إذا كان صنع الصورة هو المحرم أصلا لا معنى للدفاع، لأن ليس سليمان هو من يقوم بصنع الصورة، وإنما هو يشاء فهم يصنعون، هو يشاء هم يصنعون،
هو بس يملك،
هو نعم يقتني، يعني هو يحب أن يكون عنده صورة أفرد شجرة معينة فهم يصنعون له، يصنعونه لها ليقتنيها. فالإمام دافع وأنكر أن تكون الصورة المقتناة من قبل سليمان والتي تعلقت مشيئته بها عليه السلام هي ماذا؟ صورة الرجال والنساء. شفتم كيف صارت؟ فهذا يدلنا على أنه يحرم اقتناء الصور. واضح؟ أنا يهمني أن يتضح البيان بغض النظر عن القناعة. القناعة الشيخ الأعظم كلهم حيردون. قال وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا وآله عليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء، فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول، للشيء المعمول، للشيء المصنوع. كما هو ظاهر الآية دون أصل العمل، فدل على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة، وبالتالي الاقتناء يكون محرما. الدليل السابع مفهوم صحيحة زرارة عن الباقع عيسى. ماذا تقول صحيحة زرارة؟ لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. إذا ما عم يتكلم بشكل واضح عن ماذا؟ مش عن عمل، هم بشكل واضح يتكلم عن
لزوم تغيير التمثال.
لا بأس بكونها في البيوت، يعني اقتناؤها، هذه النقطة الأساسية التي تفيدنا. تتكلم الرواية عن الاقتناء، لا بأس بكونها في البيوت، هذا ليس له ارتباط بماذا؟ بصنع التمثال وعملية التصوير أو التجسيم أو النقش. طيب كيف الاستدلال؟ إذا قال لا بأس إذا غيرت، يعني إذا لم تغير رؤوسها ففي إبقائها ففي كونها في البيوت بأس، وثبوت البأس في شيء مطلقا مقتضاه الحرمة. نعم، نحن عندما نقول هذا فيه بأس ونستفيد مثلا الكراهة أو نستفيد ما شاكل ذلك، هذا لأجل القرينة. وأما إذا قلت لك أنا هذا فيه بأس وسكت لم أعلق أي شيء إضافي، هذا مقتضاه الحرمة، فيه بأس يعني ما يصير. نفي البأس يعني نفي الإشكالية، نفي المحظور، فيه بأس يعني فيه محظور. إثبات المحظور مع أي مع خلو هذا الإثبات من أي قيدين، هذا ماذا سيفيدنا؟ سيفيدنا أن يوجد تحريم في المقام. واللطيف أن الرواية ماذا؟ ناظرة إلى الاقتناء مباشرة. هذا الدليل السابع. الدليل الثامن رواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام يكره الصور في البيوت. علي عليه السلام يكره الصور في البيوت لقائل أن يقول، طبعا واضح أنها ناظرة لماذا؟ للاقتناء. واضح أنها ناظرة للاقتناء، يكره الصور في البيوت بشأن يقنى يكره صنع الصور في البيوت، يحتاج إلى وجود الصور في البيوت، يعني يكره اقتناء الصور. يعني كيف تكون الصور في البيوت غير اقتنيها؟
وش أخذ استعارة وخليها؟
ايه ابو هكتي، هذا اقتناءه، اقتناء ليس بالضرورة،
يعني اقتناء شامل منك وغير منك.
ايه قنية، يعني ان اتخذ هذا لنفسي، اتخذ هذا لنفسي كزينة كشيء هكذا، لقائل ان يقول هنا انه يكره، من هذه اعم، إما أنها نص في الكراهة بالمعنى الاصطلاحي أو أعم من الحرمة والكراهة إذا حملنا يكره على المعنى اللغوي، لأن يكره الشيء في معناه اللغوي أعم من أنه يرضى بفعله أو لا يرضى بفعله. يقول لا بد من ضميمة، بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال، فإذا أمير المؤمنين لا يكره الحلال وقال هنا يكره هذا يكره الصور، فنفهم بضم هذين الى بعضهما البعض ان هذا الذي يكرهه امير المؤمنين ما هو؟ هو الحرام، فيحرم ماذا؟ الصور في البيوت، يعني يحرم اقتناء. هكذا استدل. نعم الدليل الأخير رواية الحلبي، والذي يقال عند بعض الأعلام بأنها تامة الدلالة، المحكية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام أهديت إلي السهابي. فيها قراءات ثلاثة، تنفص 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 تنفص، تقرأ بهذه أربع قراءات على ما ذكر السلف بعض علماء اللغة، تقرأ هي عبارة عن ماذا؟ ثوب، وسادة، سجادة، عليها نقوش اللي هو طنفصة. أهديت إلي طنفصة من الشام فيها تماثيل طائر، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر. كيف تدل على التحريم هذه؟ نقول دالة هذه الرواية دالة على حرمة اقتناء الصور في البيوت. لما؟
شبيه بالله في صحيحات زرارة.
نعم، لأن السؤال فيها سؤال عن الصور المتواجدة في الخارج، هو ليس سؤال حتما عن صنع الصور لأنه أهديت إليه، يعني هناك صورة في الخارج، هذه الصورة الموجودة في الخارج، هذه الصورة الموجودة في الخارج الإمام ماذا صنع؟ قال هكذا، غيروها حتى تبقى، ما تغيروها ما تبقى، عرفتم؟ أمرت بها فغير رأسه، عندما غير رأس الطائر فجعل كهيئة الشجار أبقي، عرفتم؟ فهذا دال على ماذا؟ على أن من الحرام إبقاء صورة الطائر على ما هي عليه في البيت، يعني يحرم اقتناؤها، يحرم إحرازها واقتناؤها في البيت. واضح كيف؟ طبعا هون يخطر في البال شيء بالنسبة لفكرة الاقتناء، فقط هذه تأمل لتتأملوا فيه لا أكثر ولا أقل، أنه إذا كان يحرم الاقتناء فهل المراد بحرمة الاقتناء الحرمة حتى ولو حزتها ووضعتها في الخزانة؟ يعني أنا جبت صورة ووضعتها في صندوق في أسفل السرداب وأقفلت عليها، هذا يحرم أيضا يعني؟ أو لا، المراد بحرمة الاقتناء حرمة الاقتناء لتكون مما يزوق به البيت أو لتكون مما يزين به البيت، ما رأيكم؟ يعني تحتمل أنه حرام أنك تجيب له الصورة ولو جعلتها في كعر في قعر سرداب في صندوق، حرام هذا أيضا يعني؟
مفروض.
أو لا تفهم من المناسبات الموجودة في الروايات أن لا لا الحرام ولا أن تجعلها عندك في البيت، الحرام هو أن تجعلها وتظهرها وتكون زينة ومشاكل ذلك.
تنقيح مفهوم الاقتناء بشكل دقيق، يعني إحنا حتى الآن ما أدري بالنسبة لي إنه هي الملكية المقصود معتها أو الاقتناء هو الاستخدام.
الاتخاذ للنفس، يقولون الاتخاذ للنفس.
هذا أخذ شيء عنوان عام، يعني عام. هل هو خاص بالملكية أو يشمل حتى اللي استخدمه؟
لا، أنا الذي أقوله بملاحظة الروايات المتقدمة، هل تفهمون ملاحظة معينة، مناسبة معينة يمكن أن نخرج من خلال هذه المناسبة والملاحظة عن هذا البيان يعني أم لا؟ الروايات ما فيها أي قرينة، يعني أنت مثلا الآن يكره الصورة في البيوت، يعني يكرهها ولو كانت في سرداب أو لا، يكره أن تعلق الصور في البيوت، أنت ماذا تفهم عرفة من عنوان يكره الصور في البيوت؟ أو مثلا أهديت إلي طنفصة، ليش؟ ليضعها في السرداب يعني؟ أو لا، ليضعها في الأرض، يضعها على الحائط، خاصة أن الأمر المتعارف في مثل هذه الأمور هو أن توضع كزينة أو يستفاد منها، مثلا إذا كانت سجادة يستفاد منها للتدفئة من جهة وزينة من جهة أخرى، واحد لا يأتي مثلا بسجادة لا تكون مناسبة لونا أو شكلا لما لديه من باقي الأثاث، هي زينة في الجملة. أو مثلاً الروايات الأخرى التي عبرت مثل ماذا؟ مثل هذه الروايات فقط، لا غيرها لم يعبر، يعني لا بأس لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت، أو رواية المثنى يكره الصور في البيوت، أو رواية التنفصل. هذه الثلاثة ألا تشعر بمناسبة عرفية بأن المراد من الاقتناء هو هذا المعنى دون مجرد حيازتها، ولو كان كالإعدام بأن تخفيها بأن ما شكل ذلك؟ على أي حال تأمل فيه. ثم يقول الشيخ الأعظم بين بعد عرض هذه الأدلة التسعة: هذا وفي الجميع نظر. هلا شو ما نرجع نعمل؟ كل ما بنيناه سنهدمه. هذه الأدلة الشيخ الأعظم يقسمها إلى قسمين: القسم الأول ما يرتبط بالدليل الأول الذي ليس من الروايات، والقسم الثاني ما يرتبط بالروايات. طيب، أما ما لا يرتبط بالروايات وهو الوجه الأول، ماذا كان الوجه الأول؟ الوجه الأول كان الظاهر من تحريم عمل الشيء مضبوطية وجود المعمول ابتداء واستدامة. شيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول هذا غير تام هذا الدليل. لما؟ لأن الممنوع هو إيجاد الصورة وليس وجود الصورة هو الممنوع، والإيجاد غير الوجود. حفظتم؟ الممنوع إيجاد الصورة وليس المبغوض والممنوع وجود الصورة في الخارج. فإذا كان الممنوع إيجاد الصورة يعني يحرم الصنع، يحرم العمل. نعم، لو كان الممنوع هو وجودها يعني يحرم أن تكون كونها يعني في أي مكان. هذا البيان بهذا المقدار يمكن أن يعترض عليه ويقال: يا مولانا، الإيجاد والوجود شيء واحد، والاختلاف إنما هو بماذا بينهما؟ بالاعتبار. الوجود باعتبار صدوره، عفوا الإيجاد باعتبار صدوره من الفاعل، الوجود باعتبار ماذا؟
باعتبار
هذا نفس الفعل، لا باعتبار صدوره.
إذا قلنا باعتبار بقائه بيختلف.
لا باعتبار نفس الفعل، الوجود باعتبار نفس الفعل، والإيجاد باعتبار الفاعل، باعتبار صدوري عن فاعل.
أنه ظاهرا مرارا من التفريق بين الإيجاد والوجود، تفريق بين حدوث الشيء وبين وقائه.
الشيخ الأعظم ليس مراده بحسب الظاهر هذا المعنى حتى يعترض عليه أنه الوجود والإيجاد شيء واحد والاختلاف بينهما بالاعتبار، فإذا كان أحدهما مضبوطا فالآخر مضبوط. لا، وبعبارة السيد اليزدي ليس كلامنا عن الوجود الأول، نحن عندنا الإيجاد والوجود الأول للشيء هما شيء واحد أو هما متلازمان. يعني الآن أنا إيجاد الهاتف والوجود الأول لهذا الهاتف المحمول هما إما شيء واحد وإما متلازمان، وأما الوجود الثاني والثالث والرابع للهاتف المحمول ليس ملازما لإيجاده. ليه؟ لأنه قد يوجد، قد أوجده ثم يعدم في الآن الثاني فلا يبقى إلى الآن الثالث. صح أم لا؟ صح؟ لا، الآن أنا عندما يقولون الإيجاد والوجود شيء واحد والاختلاف بينهما بالاعتبار، ما هو مرادهم؟ الإيجاد والوجود الأول شيء واحد، يعني وجدته فانوجد، هذا الانوجاد، هذا شيء واحد مع الإيجاد. إذا أنا كنت علة تامة لإيجاد شيء، عندما تتوفر العلة التامة يوجد المعلوم، نحن نعبر عنه ينوجد حتى يصير عندي وجود. هذا الانوجاد الوجود الأول هو الملازم أو هو عين الإيجاد. أما الوجود الثاني يعني الاستمرار والاستدامة فهذا ليس ملازما للإيجاد، لأن كثيرا من الأشياء توجد ثم تعدم. صح ام لا؟ انا صنعت الهاتف بعد دقيقتين وقع من يدي بتعبيرنا اللبناني ففطحبش، فصار قطعه قطعة. هل هناك حينئذ تقول انسلاخ ما بين العله والمعلول؟ لا، العله والمعلول هو الايجاد والوجود الاول. فالشيخ الاعظم يريد ان يقول لا يوجد ملازمة بين ممنوعية إيجاد الشيء ووجوده الأول وبين استمرار هذا الشيء ووجوداته اللاحقة. قد يكون الشيء إيجاده محرم ولكن استمراره ليس محرم. واضح؟ وببيان آخر ما ذكره الميرزا الإيرواني وهو من ألطف ما هو موجود في المقام. طبعا البيان الأصلي للإشكال وتقوية هذا للإشكال على النظر وتقوية النظر بعدها للسيد اليزدي في الجزء الأول صفحة 120 حتى موجود عند السيد الخوئي لعله نفس ما هو موجود عند السيد اليزدي. التقريب الذي أجده أسلم وأقرب ما ذكره الميرزا الإيرواني. يقول الميرزا الإيرواني مبغوضية الفعل لا تستلزم مبغوضية ما يتولد عن الفعل. حفظتم؟ مبغوضية الفعل هو التصوير لا تستلزم مبغوضية ما يتولد عن الفعل. لاحظوا معي الآن الزنا مبغوض أو غير مبغوض؟ الولد المتولد من الزنا يجب حفظه أو لا يجب حفظه؟ يجب حفظه.
مبغوض يجب حفظه.
مغضوب فإذا يجب حفظه. فمبغوضية الفعل لا تستلزم مبغوضية ما يتولد عنه. لعل هذا هو مراد الشيخ مما ذكره. يبقى هنا استدراك للشيخ حول هذا التنظر الأول نتعرض له غدا إن شاء الله ونكمل الكلام إلى قوله ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر. نقرأ الروايات فقط نقرأها قبل أن يعني ولا نصل إلى حل التعارض ومشاكل ذلك. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد
وآل
محمد. السجارة إما أن يحول بنفسه لاعتبارات مثلا كونه التشبه بالخالق.
نعم.
أو باب أنه فاحشة. فإذا كان لهذه الاعتبارات صحيح ما بيكون في ملازمة. ما كان لنفسه والاعتبارات أخرى فما يحرم إلا أن باب أنه موجود لهذا الشيء المبغوض.
نعم.
فبالتالي يكون بما أنه وجوده الأول مبغوض لهذا المتولد فوجوده الثاني والثالث والرابع نفس الشيء.
نعم. عندنا نظائر ماذا تعمل بهذا النظير الذي
ذكرناه؟ هذا النظير مثل الزنا لأن هذا الإيجاب بنفسه له باعتبار آخر هو فاحشة فحرم من حيث كونه فاحشة.
نعم.
ليس بنفسه حرام وإلا بنفسه هو أمر طبيعي.
إيه ما نحن نقول نفس الشيء بالنسبة للتصوير. التصوير حرام لعله يكون بنفسه أنه من صور مثلا كذا لأنه عندنا روايات حرام التصوير ولكن اقتناء الصورة هو زينته لا يكون حرام إلا إذا كان التشبه بالخالق أو للعبادة أو
قصدي نفس هذا إيجاد التمثال وبمعنى إنه عنوان للتحريم مثلا كونه فاحشة كونه تشبه بالخالق كونه كذا 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 فلا يحرم ساعتها إلا باب أنه إيجاد لهذا التمثال.
لا ما هو المسألة مش حصر عقلي. المسألة إذا لم يكن هناك دليل على الملازمة فلا تستطيع إثبات الملازمة. هذا بيقول الشيخ الأعظم بالعمق قصة عبكرة بيتعمق المطلب أكثر بقوله نعم إلا إذا
في ظرف الشكل.
في ظرف الشكل لا ملازمة لأن الملازمة معناها أن تدرك وجود الارتباط. عدم إدراك الارتباط أو إدراك عدم الارتباط حكمهما واحد.